وكذلك النوع الثاني وكذلك النوع الثالث كالنوع الثاني والأول في أنه توحيد أملته عقول المتكلمين وهو قول وواحد لا قسيم له عبارة جافة تدل على قلة الحياء من رب العالمين لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له التفصيل في السلوب من أسلوب علماء الكلام والسلف يقدرون الله تعالى حق قدره يستبشعون مثل هذا الأسلوب أن يصف الرب سبحانه وتعالى بأنه لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له ولو قرأتم هذه السلوب في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري كلام تقشعر منه جلود الموحدين ليس بذي لحم ولا بذي دم ولا بذي طول ولا بذي قصر هل الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويقدره حق قدره يصف الله بمثل هذه الصفات لو وصفت عظيما من عظماء المخلوقين بمثل هذا لأدبك لو وقفت أمام سلطان فقلت له لست بذبال ولا سباك ولا كناس ولا إما تتهم في عقلك أو تؤدب لأنك ما عندك أدب ولكن إذا أجملت في الوصف أجملت في الأدب إذا قلت له أنت لست كرعيتك أنت خير منهم كفى لذلك انظر أسلوب القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تفصيل في الإثبات وإجمال في الغالب في النفي والسلوب أما مثل هذه العبارات عبارات سيئة ولكن الشيخ من باب حاكي الكفر ليس بكافر والباب باب التعليم ونفي الشبه ورد الشبه لذلك يورد مثل هذه العبارات من عباراته رحمه الله لذلك قال لفظ مجمل لا ينبغي استعمال الألفاظ المجملة فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السلوب في القرآن تدل على الكمال لم يلد ولم يولد لكمال غناه لأنه الغني الغني الذي لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا شريك ولا معين ولا وزير لغناه إذن السلوب إذا جاءت في القرآن لها مغزى ولها معنى فيمتنع هنا الشيخ استعمل للرد عليهم أسلوبه فقال فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يتبعض أو يكون أدركب من أجزاء أن يعتقد في الرب سبحانه وتعالى معنى التفرق ومعنى التجزؤ ومعنى التبعض ومعنى التركيب القوم عندما يقولون هذا يهدفون إلى شيء وهو نفي الصفات الذاتية نفي كثير من الصفات الذاتية إذا قال لك الله سبحانه وتعالى لا يبعض ولا يجزأ وقلت له نعم وسلمت سوف يقول لك إذن لا يوصف بالوجه ولا باليد ولا بالأصابع لأن هذه أبعاض وأجزاء لذلك إذا قعد لك هذه القواعد لا تسلم للقاعدة أو للمقدمة اللي من أول وهلة، يجب أن تعرف إلى ما يهدي. عندما يقول لا قسيم له، لا جزء ولا بعض، إنما يعني نفي كثير من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، ويسمون ذلك أبعاضا وأجزاء، هي أبعاض وأجزاء وجوارح في حقنا. أما وجه الرب سبحانه وتعالى بعد أن أضفته إليه، ويد الرب سبحانه وتعالى وأصابعه، هذه الصفات بعد إضافتها إلى الله تعالى صارت مختصة بي، كما لا تعلم حقيقة ذاته، لا تعلم حقيقة وجهه وحقيقة يده وحقيقة أصابعه. إذن لا توصف بأنها أبعاد أو أجزاء، ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالتفرق، حاشا سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، إدراج نفي الصفات أو نفي كثير من الصفات الذاتية أوضح من إدراج نفي العلو على العرش في هذا المقام، كما هو واضح، بل هذا منصوص عليه في كتبه. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ولعل ذلك من قولهم لو كان مستويا على عرشه لا يخلو إما أن يكون أصغر من العرش أو أكبر أو مساويا للعرش، وإن كان في هذا الكلام تناقض، الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من جميع المخلوقات من العرش وغيره، وهذه اللوازم التي يريدون إثباتها لاستواء الله تعالى هي لوازم استواء المخلوق، لا تلزم استواء الخالق سبحانه. ومباينته لخلقه، أي نفيهم لصفة العلو، نفوا صفة العلو الخاصة بالعرش، ونفوا صفة العلو المطلق، مباينته لخلقه وعدم اختلاطه بمخلوقاته وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. بصراحة الجملة الأخيرة هذه ليست بواضحة عندي ربطها بالكلام السابق، وصحيح إنهم ينفون كل هذا، نفيهم لهذه الصفات واضح، لكنهم يدرجون في هذا نفي علوه إلى آخره، هذا الإدراج غير واضح بالنسبة لما تقدم، بل الواضح أنهم يدرجون في هذا نفي الصفات الذاتية كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك من الصفات الذاتية التي هم يسمونها أبعاضا وأجزاء. فليراجع، اجعل استفهام عند قولي ويجعلون ذلك من التوحيد، هذه القطعة تراجع. نعم، فقد تبين قرأته.
ثم قال رحمه الله: فقد تبين أن